هذا هو الدرس التابع والتسعين من دروس التفسير، وهو الدرس السابع عشر في تفسير سورة المائدة، وهو يبدأ بالآية الرابعة والتسعين وينتهي بنهاية الآية التاسعة والتسعين، والحديث كله في موضوع من موضوعات الإسلام، موضوع هام ربما ظله كثير من الناس. ذلك الموضوع الذي عني به القرآن الكريم هذه العناية هو موضوع الصيد في الحرم، أو الصيد للمحرم صيام، أن يصطاد المحرم بحج أو عمرة، أو أن يصطاد إنسان في أرض الحرم. هذه جريمة يهدد الله عليها وينجد الله بها ويتهدد فاعلها بأقصى العقوبة، حيث يقول: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. إذن الذي يصيد متعمدا في الحرم، الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليه كفارة سنتحدث عنها بعد قليل، كفارة لمرة واحدة، يعني إذا اصطاد متعمدا في الحرم مرة واحدة فعليه كفارة، فإن عاد فلا كفارة عليه، وإنما انتقام الله سبحانه. ولذلك قالوا: إن على الحاكم أن يقول له في المرة الثانية: الله ينتقم منه. لماذا يهتم القرآن الكريم بهذا الموضوع فيعرضه في عدة آيات، بينما نجد القرآن الكريم يجيء لبعض الموضوعات الكبيرة فلا يعرض لها أو يعرض لها في إثارة عابرة؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفهمنا أنه ليس هناك في الشريعة أمر كبير وأمر صغير، يستوي الأمر الكبير والأمر الصغير ما دام عند الله. فالله سبحانه وتعالى حرم القتل، هذه كبيرة بشعة، والله سبحانه وتعالى حرم الصيد في الحرم، هذه أيضا كبيرة وجريمة. فالذين لا يصيرون بين الجريمتين ويقولون إن هذه أكبر وإن هذه أصغر، بل ربما واجهوا الشريعة أو ربما واجهوا بعض أوامر الشريعة في قولهم هذا شيء لا يهم، الله سبحانه وتعالى يواجه هؤلاء بقوله من أول لحظة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله يبين أن ذلك ابتلاء، ليبلونكم ابتلاء. وقال رواه النجوم انه حدث في صلح الحديبيه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمره واحرم هو واصحابه بالعمره، الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بان طرح اليهم مجموعات كبيره من الصيود، حمام وبعض الصيود الاخرى، واقترب ذلك الصيد من ايديهم، اصبح صيدا مستأنسا يقف الى جوارهم، يستطيعون ان ياخذوه بايديهم وبدون تعب. الله يقول: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. والصيد او هذا الابتلاء حدث يوم الحديبيه، الصيد تكاثر، والمسلمون يعلمون ان هذا لا يجوز، انه لا يجوز لهم ان ياخذوا الصيد، ولكن الله يريد ان يمتحن هذه العقاب المؤمنه. كيف تقف عند حدودك؟ كيف لا تتجاوز اوامرك؟ هذا هو الصيد امامهم، وربما كانوا امتلاعا، وربما كانوا في حاجه الى مزقه لبن، وربما حكام في هذا الى شيء قليل يتقوتون به. هذا هو الصيد قريب منهم، او كما يرى الحجاج حينما يذهبون الى البيت الحرام يجدون الحمام بين ايديهم، حمائم كثيره لا تحصى ولا تعد، يستطيعون ان ياخذوها بايديهم. ربما يكون الواحد منهم جوعان لا يجد ما ياكل، هذا هو الحمام بين يديه، تستطيع ان تاخذ منه وتاكل. وكذلك في صلح الحديبيه كان الحمام قريبا منهم، وكان التنبير من السيوف بين ايديهم، كانوا يستطيعون ان ياخذوا منها ويستطيعون ان ياكلوا، لكنهم كسروا ايديهم ونجحوا في الامتحان ولم ياخذوا شيئا من هذه السيوف، لكن لم يقم الله بشيء من الخير. وكان قوله تعالى في شيء، شيء قليل، شيء بسيط، هو امتحان بسيط، لكن الذي ينجح ويتعود على النجاح في الشيء البسيط ويرعى حرمات الله في الشيء البسيط قادر على ان يرعى حرمات الله في الشيء الكبير. اما الذي يتهاون بالشيء البسيط ويتهاون بالشيء الصغير فانه من الممكن ان يتهاون بالشيء الكبير. ولذلك جعل الله ابتلاءه لهذه الامه في اعظم الاشياء وفي اصغر الاشياء. ابتلاها في اعظم الاشياء حيث قال ليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. فالله يقول لهم ليبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ذي خوف نفس التعبير يجيء في آية النور، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الخوف، هناك بشيء من الخوف، هنا بشيء من الخوف، فمالوه أيديكم ورماحكم، وكان ذلك في الحديبية كما قلت لكم تنالوه أيديكم ورماحكم، يعني من الممكن أن تلتقطوه بأيديكم ومن الممكن أن ترموه برماحكم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الخوف تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، من هو التقي، من هو الذي يراعي حدود الله، من هو الذي يراعي حرمات الله، من هو الذي يتقي الله في الامر الصغير الهم. ان القادر على ان يتقي الله في هذه الامور قادر على تقي الله في الامور الكبيره. اختبر الله بصيد البر واختبر بني اسرائيل بصيد البحر. نجح محمد صلى الله عليه وسلم ونجح صحابته في الامتحان، وسقط بني اسرائيل حينما اختبرهم الله بصيد البحر واختبرهم يوما واحدا، يوما واحدا من الاسبوع هو يوم السبت، حرم علي صيد البحر في يوم واحد هو يوم السبت فقط. ماذا فعل؟ سقطوا، تعدوا على شريعة الله، تعدوا على أوامر الله. ويروي لنا ربنا سبحانه كيف سقطوا فيقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم تبتيهم في الرعى ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم إنما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اختبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالسم جعله بين يديه وبين يدي اصحابه، كما ترون انما تدخلون الحرم تجدون ان الخير قريب من الانجل، ولا يستطيع انسان ان يمس ذلك الطيب. وقفوا معي هنا من الناس الذين في العالم كله شهاده الدين، الذين في العالم كله يرعى الحياه حتى للحمام وحتى للطيور وحتى للعيان باستثناء خمس حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين للاديان فعل هذا. هناك أديان تزعم أنها ما زالت لها علاقة بالسماء ولتسبح بالسلام، يقولون طوبى لسامع السلام فإنهم أبناء الله يدعون، ويقولون وعلى الأرض السلام وعلى الأرض السلام، هكذا مجرد ألفاظ. ثم تنظر إلى تصرفات القلب فتجدهم مجموعة من السفاحين ومجموعة من مريق الدماء يرسمون هذه العبارات ترميمات جنائية، ثم يصفون على الأمم والشعوب في وحشية مدمرة، يغلقون الآمنين ويسرقون لحمة الحج من البشر أجمعين، ثم يزعمون أنهم أنصار السلام وأنهم دعاة السلام وأنهم أحباء السلام وليسوا من السلام في شيء. هم الذين اثاروا الحروب كلها، هم الذين صنعوا الازمات كلها، هم الذين اسقطوا عشرات الملايين من البشر قتلى وقرعى، هم الذين كانوا يقتلون وما زالوا يقتلون في اليوم الواحد 100,000 او يزيدون، هم الذين فجروا قنابل شريعه التدمير في ارض الله، ومع ذلك يقولون على الارض السلام. اي سلام على الارض حينما نجدهم يتسابقون في مخازن السلاح وكلهم يقولون هذه الكلمه، الذين يزعمون ان لهم دينا يقولون وعلى الارض السلام، بينما هم يجعلون على الارض مخازن السلاح ومخازن الدمار، ويتفننون في صناعه الذبح والطرق والتعذيب، ثم يقومون على الارض السلام. ليس على الارض سلام في ظلالها الله. كذلك ينادي الذين خرجوا عن هؤلاء واصبحوا شيوعيين او رفعوا هذا الشعار، يؤمنون انهم انصار السلام وانهم اشداء السلام وانهم المسؤولون عن السلام العالمي، والمسلمون من الزمات في بلاد العالم يسمونها من الزمات انصار السلام، وليسوا بانصار السلام، انما هم يعيشون على بحر من الدم. هم الذين كانوا القار زعيمهم لم يدوروا ان يسمع ثلاثه ارباع العالم على ان يبقى الربع الاخر شيوعيا، لا يهمني ان اقف على سلال من الجسد، المهم ان اقف، لا يهمني ان يتفاوى البشر جميعا، المهم ان ابقى، لا يهمني ان يذبح الناس جميعا، المهم ان يبقى الربع الاخر شيوعيا. هؤلاء هم انصار السلام وهؤلاء هم اطباء السلام. ما عرفت البشريه ولم تعرف دينا كالاسلام دعا الى السلام وعمل من اجل السلام، حتى لو كان هذا السلام خداعا، حتى لو كان هذا السلام تمويها، حتى لو رفعت رايات السلام البيضاء من اجل الخداع والتمويه، هو يقبل السلام ويجمع، هكذا بهذا التعبير يجمع للسلام، وان جمعوا للسلم تجمح لها وتوكل على الله، ثم يقول له وان يريدوا ان يخدعوك برفع شعارات السلام، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. اذا حتى لو كان ذلك السلام من خداع، فالله سبحانه وتعالى يطالب عباده ان يقبلوا مبدا السلام، وهو سبحانه السلام، ودينه السلام، وشريعته السلام، وكل ما علمه لنا سلام، وهو سبحانه وتعالى يعلمنا بالحج، او انما كان الحج مدرسة لتعليم السلام. السلام يعم الجميع، حتى السلم لا بد ان يحس بالسلام،
حتى ضيب الكل لا بد ان يحس بالسلام، حتى الشجر لا بد ان يحس بالسلام، فلا يقطع الشجر ولا تقطع زراع الشجر، والسلك لا بد ان يحس بالسلام، فلا يقدر السلك ابدا، السلك في الحرم لا يقطع، الشجر في الحرم لا يقطع، النقيطة في الحرم نقطة في الحرم لا تؤخذ، وهكذا يعم السلام. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهنا تنار الشريعه كلها، شريعتنا ديننا اسلامنا يتلخص في هذه العباره الواحده، ليعلم الله من يخافه بالغيب. الا لكل شيء ان تؤمن بالغيب، الا لكل شيء ان تحس ان الله يراك وان لم تكن تراه. هذا هو كل شيء، وهذا هو الزمام في كل شيء، وهذا هو الامام في كل شيء، ولا استقرار لمجتمع ملح ان الله رقيب عليه ومطلع عليه. ليعلم الله من يخافه بالغيب. فاذا كنت تعلم ان حمايه خير الحرم عباده لله وشريعه ينبغي ان تطيع فيها الله، فانك لا تروعه ولا ترهيه، بل انك تحترم ذلك الحمام، بل انك تحمل البر وتقدمه لذلك الحمام، فلياكل الحمام يلعث الحمام، لان الله سبحانه وتعالى اراد ذلك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تكون تقيا اذا عظمت شعائر الله، قد لا تكون فاهما معنى الشعيرة ما معناها، ما السر في ذلك؟ ربما لا تفهم، ربما لا يصل عقلك الى شيء، لكنه غيب، غيب الله، لكنه امر الله، ومن ورائه علم الله، ومن ورائه ارادة الله. فانت اذا رفضت تكون قد برهنت على مدى ايمانك بالله وبغيب الله، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يا ايها الذين امنوا مرة ثانية يناديهم، ينادي العصابة المؤمنة، ينادي الجماعة المسلمة بأحد الأسماء، بأحد الأسماء إلى هذه الجماعة، وأحد النداءات إلى ربنا سبحانه، يقول لهم في الأول: يا أيها الذين آمنوا لأبلونكم الله بشيء من الصيد. والخطاب وقتئذ كان موجها إلى الرسول وصحابته، والخطاب بعد إذن موجه الى الجماعة الاسلامية المؤمنة اينما كانت من ارض الله. ما احلى ان يوجه الينا النداء الذي يوجه الى رسول الله، ما احلى ان يوجه الينا ذلك النداء الذي يوجه الى الرسول وصحابته. فيكون لنا السبب ان نخاطب هكذا: يا ايها الذين امنوا. ولكن من هم هؤلاء الذين امنوا؟ من هم هؤلاء الذين يدخلون في ذلك النداء؟ هذه هي القضية. مرة ثانية يقول الله: يا أيها الذين آمنوا. لكنه هذه المرة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون. قال: لا تقتلوا، ولم يقل لا تذبحوا، لم يقل لا تزكوا، لم يقل لا تصطادوا، انما قال: لا تقتلوا. فالله يشير الى ان عملية الصيد للمحرم اي في منطقة الحرم انه ليس صيد وليس ذبح وليس مثل وليس تزكية، انما هو قتل. واذا فلا يحل اكل الحيوان المقتول، فهم يقتلونه ولا يذبحونه. فكأن ربنا يقدم لنا ذلك الامر في سورة بسعة، سورة لا تنزل على القيام لا تقتلوا الصيد. يتعجبون حينما تعرفون الجماعة الاولى التي حوصلت بهذه الكلمة: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد. سبحان الله، ماذا الكلام الموجه الى الذين قتلوا اولادهم كفهم بغير علم. من هذه الجماعة التي تسمع ذلك النداء من قتل بنته مخافة العار. منهم من قتل ابنه مخافة الفقر. ثم يقال له لا تقتل الطيب. من هذه الجماعة التي تسمع ذلك النداء الاول من كانوا يسعون الحرب سنين عددا من اجل اسفل الاسباب. حرب البسيط تستمر 40 عاما. لماذا؟ لان ناقة السيدة البسوس ضربت بفحم في ضرعها. اذا من اجل ان تجرح ناقة في ضرعها لابد ان تقوم الحرب وتستمر 40 عاما. هؤلاء الذين اراقوا الدماء البشرية واراقوا حتى دماء اخوانهم واخوانهم الاشقاء، واحيانا على امر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا، هؤلاء يقال لهم يا ايها الذين امنوا ما تقتلوا الطيب. انظر كيف ترقت الجماعه، كيف ساعدت من الحبيب بعد ان كان يقتل ابنه في كلمه ولا يرى في ذلك باسا. اصبح الان يقال له لا تقتلوا الطيب ويقول ربنا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. لا تقتلوا الصلب وانتم حرم، انتم حرم يعني في لباس الاحرام ولو كنتم خارج منطقه الحرم، اي انتم حرم يعني في داخل منطقه الحرم، ومنطقه الحرم معروفه من ذهب الى هناك، فان هناك دائره حول الحرم، هذه الدائرة معروفة لكل ثالث سبيل، وهناك مكتوب لافتات محددة تحدد منطقة الحرم وتبين للناس انهم الان قد دخلوا في منطقة الحرم، ومنطقة الحرم لها قيامها في الاسلام، تتباعد فيها الذنوب من الاجنب ويتباعد فيها السواد لمن اساس. دخلت منطقة الحرم تتعجب الأدب المنطقة، أنت هنا في أرض الله، أنت هنا في منطقة الحرام، فإذا لابد أن تلتزم بأوامر الله، ومن حرم لدخول أرض الحرم آداب معروفة، من هذه الآداب أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا مكافأة ولا منافقة، لا صلب بل ولا ترويع عن الصلب، بل ولا يحل لك ان تدل اخر على صلب. لا تقل له هذا صلب تقتده، فقد يكون محل غير محل، لا يحل لك حتى هذا، لا يحل لك اخذ بلد الصلب، لا يحل لك ان تعبد ثمر الحرم تكسر صراعك او تاخذ ورقه، لا يصح لك ان تكسر حتى الصلب، لا يصح لك شيئا من هذا، لانك دخلت منطقة الحرم فتتأدب بآداب من يدخل منطقة الحرم. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الطيب وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدم ذلك قياما ليذوق وبال امره، ليذوق وبال امره، ومن عاد فينتقم الله منه. اذا تقوم حكومة لتحكم في ذلك الطيب، قوامها اثنان من بل عدالة يحكمان في ذلك الطيب اذا كان قد اصطاد فيلا او غزالا او اصطاد حمامه، فلكل حكومه ياتي الرجلان العادلان ويقومان ذلك الطيب. كم يساوي من الحيوانات الاخرى؟ هل يساوي بقره؟ هل يساوي ناقه؟ هل يساوي جملا؟ هل يساوي جملا كبيرا او جملا صغيرا؟ هل يساوي سبتا؟ هل يساوي خروفا؟ ثم يؤمر فيذبح ذلك هديا بالغ الكعبه. فإن لم يجد كفارة طعام مساكين يحجب الحكمين. فإن لم يجد عدل ذلك صياما الذي كان لصغره مسكينا يصوم به ليلا، العدل ذلك صياما. لماذا؟ ليذوق وبال امره، فانه اقدم على امر يدين واقدم على خطر كبير حينما اعتدى متعمدا على قيد الحرم. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا يفعل به هذا، ومن عاد فينتقم الله منه ان الله عزيز بانتقام. من عاد مره اخرى فقتل فقتل قيدا، فالله سبحانه لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه كفارا، وانما ينتقم الله منه. وفي الله الذي ندعو ربنا سبحانه وتعالى المنجد والمهذب الذين يقودون في الحرم، فانه يبين لنا ان الصيد الحرام انما هو صيد البر، اما صيد البحر فحلال. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي اليه تحشرون. صيد البحر حلال لنا، صيد البر حرام علينا، حرام على المحرم ومن رأيت في من أو من دخل في منطقة الحرم، يحرم عليه صيد البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه، تصيد من البحر والسمك الذي يسطو على ظهر الماء هو المسمى بطعام البحر، فيحل لك أن تأخذه ولو كان ميتا. هكذا فسرها أبو بكر الصديق، ولا رغبة لنا في تفسير وراء تفسير الصديق رضي الله عنه. قال ان صيد البحر هو ما اخذته حيا، واما طعامه فهو ما قطع فوق الماء او انحسر عنه الماء، هذا هو طعام البحر. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم تاكلون منه وللسياره للمسافرين، متاعا للمقيمين ويأكل منه المسافرون أيضا، ويأخذونه معهم ويدخرونه من اللحم المسددة، فمن حق المسافرين أن يأخذوا من صيد البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وهنا يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل القرآن الكريم يعيد ما قال؟ إن ربنا قال لنا من فضل لا تقتلوا الصيد، فهل يريد مرة ثانية أن يقول لا تقتلوا الصيد أبدا؟ إنه يقول وحرم عليكم صيد البر، سواء قتلتموه أو أخذتموه بدون قتل وحبستموه أو أرسلتم إلى صيده وتمهيلا للناس واصلاحا لاخلاق الناس وتربيه للناس وتعويضا للناس على فعل الخير واجتناب الشر والتزام السلام. الكعبه البيت الحرام، هذه الاولى. الكعبه البيت الحرام رفعها ابراهيم عليه السلام واشترك معه في رفعها ابنه اسماعيل عليه السلام. قال ابراهيم وهو يضمن كعبة البيت الحرام ويرفعها على القواعد التي بيأها الله له، رب اجعل هذا البلد امنا يرزق اهله من الثمرات، اجعله بلدا امنا يرزق اهله من الثمرات. واستجاب الله دعاءه فجعله حرما امنا، حرما امنا في اي مكان بقاع الارض. لم يكن ذلك الحرم الامن في باريس ولا في امريكا، وانما كان في منطقه جبليه يقول تاريخها بفصيح العبارة انها كانت منطقة تسارع الى القتل مسارعة عجيبة، لانها امة لم تكن فيها حكومة، وانما كانت الحكومات والجيوش من حولها، وكان الناس من حول مكة يتخططون اولم يمكن لهم حرما امنا، ويتخطف الناس من حولهم في الوقت الذي يتخطف الناس من حول منطقة الحرم كانت منطقة الحرم امنا. كيف ذلك؟ امر الله وسره. كان الرجل المشرك في الجاهلية اذا دخل الحرم والتقى بقاتل ابيه او قاتل ابنه ما كان له ان يروعه بل خيطوه حتى امن. استجاب الله ذلك ابراهيم للحرم بالامان، وابراهيم جاء للحرم لان يرزق الله اهله، واستجاب الله ابي ايضا فانك تجد عجبا منطقة الحرم لا زرع فيها ولا ماء، فهي ليست منطقة زراعية لا صناعة فيها، ليست مجال للصناعة. ثم نجد ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ان هذه المنطقة سيكون فيها امر عجب يهدى اليه ثمرات كل شيء، تجد هناك كل شيء تستهيل، كل ما يخطر ذلك فهو هنالك موجود لانواعه كلها وبوفرة، شيء عجيب يهدى اليه ثمرات كل شيء. والامان يخرج هناك، هناك على الحرم وعلى من في الحرم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والعجيب انه لم يكن في الحجاز كعبة واحدة او في جزيرة العرب كعبة واحدة، كان هناك كعبات كثيرة، كل قبيلة صنعت لنفسها كعبة، فالكعبة لا تزيد على انها بيت مربع، ولم يكن في ذلك الوقت قد بنيت بيوت مربعة على الاطلاق، بل لم تكن البيوت تعرف بيوت لا تبقى لها بيوت، اذا صنع الرجل بيتا صنعه مدورا لا يكون مرفعا حتى لا يتشبع بالكعبة، لا يكون له سقف حتى لا يتشبع بالكعبة، لا يكون له باب حتى لا يتشبع بالكعبة، لان البيوت المربعة بنيت قريبا قبل الاسلام بقليل، والبيوت المهروسة بنيت قبل الاسلام بقليل، واتخاذ الابواب على البيوت في مكة كان في خلافة عمر بن الخطاب، كان في خلافة عمر بن الخطاب اتخذ البيبان للبيوت، وقبل عمر لاتخاذ البيبان او الابواب على البيوت، وقال له اتمنعون حجاج الله من ارض الله بحكم ذلك الحجاج والحمام، فياتي عمر بن الخطاب اليوم وينظر ماذا درى، الإقامة في مكة بأدفع الأسعار، وحجاج بيت الله لا يستطيعون أن يدخلوا هذه البيوت كما يتصور عمر إلا بأغلى الأسنان، البيبان أو الكبر، كانت أبواب مكة كلها مفتوحة لا يغلق باب، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لله، منطقة مكانية يتعلم فيها الناس مكارم الأخلاق، مدرسة، مدرسة لها مكان، تذهب إلى الحج أو إلى العمرة فتتعلم الأخلاق وتعود، دخلت منطقة الحرم، وأنا أعلم أن كثيرا من الحجاج لا يحسون بهذا، وأعلم أن كثيرا من الحجاج ذهبوا ليشتروا اسما ليعودوا، واعلم ان كثيرا من الحجاج يفهمون الحج قطعا، او يفهم ان الحج ان يذهب الى قبر الرسول ويضع ايده على سباط الرسول ويقول له بر يا محمد لا يعيش، فهو هذا فهمه عن الحج، لا تحتاسمون بهذا، ولكن النبي يزرقه
وقفت على الشباك وحطيت ايدك عليه وقلت دير يا محمد. بينما هذا كله عبث وشرك وليس من دين الله، انما الحج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه. ولا تسد الرحال الا الى ثلاثه مساجد لم يقل قبور، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، وهو الذي قال اللهم لا تجعل الحج لي عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، ولم يقل رسول الله ابدا من حج ولم يزرني فقد جفاني، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا ما بين قبري ومن بني روضه من رياض الجنه، انما قال ما بين بيتي ومن بني روضه من رياض الجنه. جعل الله كعبه البيت الحرام قياما للناس، هناك حرم مكي وحرم مدني. اما الحرم المكي فان الله حرمه في قرانه، واما الحرم المدني فقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال المدينه كلها حرم ما بين عير وثور، ويبدو ان كل الثور مدخلا على الحديد والا فهو احد. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر المدينه كلها حرما، فهي تحريم محرم محرمه بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما مكه فقد قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حرمها ولم يحرمها الناس. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس قصرا مقاميا، والشهر الحرام فتره زمنيه 14 في العام يحرم فيها القتال ويحرم فيها ظلم النفس. الاشهر الحرم التي قال ربنا في شانها ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم. 4 اشهر محرمة يحرم فيها ظلم النفس، لا تظلم نفسك ولا تظلم الاخرين. وهذه الاشهر الحرم اهزها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا الى الافطار من الصيام فيها، حيث قال كل من الحرم وافطر، كل من الحرم وافطر، كل من الحرم وافطر. يعني كلمة في الاشهر الحرم واشهر الصيام في هذه الاشهر الحرم. والهدي، الهدي الذي يرجع الى الكعبة من حيوان او من بهيمة الانعام لنذبح هناك، هذا الهدي لا يمس بسوء، هذا الهدي لا يعتدى عليه، هذا الهدي لا يستطيع احد ان يذبحه، لأن الله قال ضمن محلها إلى البيت العتيق، إنها ذاهبة إلى هناك إلى البيت العتيق. وربنا يقول إنه هدي بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وليس معنى بالغ الكعبة أن الهدي يذبح في الكعبة، لا، هديا بالغ الكعبة يعني يدخل في منطقة الحرم ويذبح في منطقة الحرم، وإنما ذكرت الكعبة هنا للإشارة إلى عظمة الذبيح وعظمة المكان الذي تذهب إليه. ثم نحلها إلى البيت العتيق. والهدي والقلائد الحيوانات التي تقلد شيئا من نبات الحرم من الإبخر، محرم أكل نبات الحرم إلا الإبخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن العدوان على شجر الحرم ناداه العباس وقال له إلا الإبخر يا رسول الله نستعمله حنوتا لموتانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبخر إلا الإبخر، ومن الممكن أن تقطع الإبخر وهو نبات طيب الرائحة. ذلك لتعلموا كل هذا
التعليم الذي هو الذي يعلمه. ينبغي المعلم ان يكون على علم.
المدرس الذي يدرس في مدرسة او جامعة ينبغي ان يكون محيطا بابواب المنهج حتى يكون تعليمه مفيدا. اذا فز تحية المعلم امام من يتعلم فانه لم يتحصل منه شيئا. اعلم اننا ونحن طلاب كنا نذهب الى بيوتنا ونحن صغار لنخترع اسئله نسال فيها المدرسين، واذا سقط بين يدينا المدرس فلم يستطع الاجابه احتقرناه. انما المدرس البطل هو الذي يجيب على كل الاسئله ولا يتلعثم. وهذه طبيعه موجوده حتى اليوم، الطلبه والتلاميذ يحترمون المدرس الذي لا يتلعثم، المدرس الذي يتكلم ويجيب على كل الاسئله، باختصار المدرس الذي يفهم المنهج ويعي المنهج وعيا كاملا. اما المدرسون الذين يحفظون شيئا وتغيب عنهم اشياء فهؤلاء لا احترام لهم في نظر قوتهم. إن ربنا يقول لنا إن الذي يعلمكم ليس مدرسا يصيب ويخطئ، ليس إنسان ينسى ويهمل، إنما هو الله. إن جاء علمك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والثار الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، وان الله بكل شيء عليم. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ما على الرسول من البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اربع مرات يحدثنا ربنا علينا. علمه الذي احاط، علمه الذي احصى، علمه الذي استوعب السماوات والارض، يعلم ما في السماوات وما في الارض، وهو بكل شيء، بكل شيء نكرة علم، بكل شيء علم. كبر ذلك الشيء او صغر، ظهر ذلك الشيء او سكن، يعلمه. علمه واضح، وما دام علمه بهذه الساعه فهو وحده الذي يعلم، والجميع منه يتعلم. واذا كنا نقول انه وحده هو الذي يقول والباقون يسكتون، فاننا نقول ايضا انه وحده الذي يسرع والباقون يمتثلون. انت تريد ان تضع قانونا؟ افعل. لكننا نشترط عليك شروطا. الشرط الايمن ان تدرس البيئه التي ستلتزم بذلك القانون. يشترط في واضع القانون ان يدرس البيئه التي ستنفذ القانون. ثانيا، انت تريد ان تضع القانون، اذا لا بد ان يكون القانون الذي تضعه بمعنى ان تقتدي ظاهر الناس وباطن الناس ايضا. قد تقول انك عارف فالناس يختلفون في ظواهرهم. يقول لك ان الذي احاط بكل شيء علما، واحصى كل شيء عددا، وعلم ظاهر الانسان وباطنه، ويطلع على ظاهر سره ونجواه، الله الذي يعلم ويخطئ الذي يحكم. ولذلك حدثتنا الايات اربع مرات عن علم الله في سبب هذه الشريعه الواحده من شرائع الله، والتي ربما استهان بها كثير من الناس. ان ربما يقول لا تستهين بهذه الشريعه، انكم لو اخذتم بها وعملتم بها سعدت دنياكم وحققتم السلام من كل مكان.
إن مشكلة الإنسان المعاصر هو فقدان السلام. الإنسان لا يجد السلام. يا سلام في المجتمع، يا سلام في العمل، يا سلام في الشارع، يا سلام في البلد، بل لا سلام في نفسك من الداخل. الحرب مستعرة في نفسك من الداخل، الحرب مستعرة في بيتك، الحرب مستعرة في عملك، الحرب مستعرة في الشارع وفي المجتمع، بل الحرب مستعرة في كل مكان من أرض الله. دلوني على مكان واحد من أرض الله اليوم لن تكون حرب مستعرة. والحروب اليوم أنواع، والحروب اليوم أنماط. هناك ما يسمى بالحرب الساخنة، وهناك ما يسمى بالحرب الباردة. وصدقوني حينما أقول لكم إن الحرب الباردة أكثر كراسة ودواء من الحرب الساخنة، لأن الخوف من الحرب حرب لا نظير لها. أن يعيش العالم على قوة البركان، أن يعيش العالم مهددا بالحرب في كل وقت، هذه المصيبة. ولذلك قال لنا ربنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. اعلموا ان الله شديد العقاب، اعلموا ان الله لم يضع القاتل ويتركه تتفرقون فيه كما تستحيل، اعلموا ان الله لم يضع السريع ويتركها لاهوائكم تعبثون كما تريدون، اعلموا ان الله شديد العقاب في الدنيا وفي الاخره، وقعته شديده، غضبه اذا نزل شديد. لقد نزل ورايناه واحسسناه، غضبه نزل علينا بالنكد، فتحولت حياتنا الى ضم، تحولنا الى شعب متخلف بعد ان كنا نقود العالم كله 13 قرنا من الزمان. الم تقرأ التاريخ؟ اقرأوه ايها الناس مرة واسأل التاريخ واسمعوا من التاريخ. وانا لست من الذين يحدثون التاريخ، انا لست من الذين يسخرون بالماضي. ما قيمة الماضي الساخر اذا كان واقعنا مدمر؟ ما قيمة ان نفخر بأبدادنا الذين خلفوا ونحن شر خلف لخير خلف؟ اقرأ التاريخ فتعلمون ان اجدادكم الكبار والعظام عاشوا 13 قرنا من الزمان يسودون العالم ويسودون العالم ويسودون العالم. لم يسقط لهم خير، لم تسقط لهم رايه، لم يهدأ حيوشا في كل مكان، كلمه مسموعه في كل رجل. اذا قالوا سقط الجميع، اذا نطقوا جزر الجميع. قال كذلك اجدادكم ام انتم فلا خوف لكم، جاءكم في الزحام، ضاعت اصواتكم في الضرباء، ما عاد لكم وزن بين الامم، كيف تستعيدون الوزن؟ اقول لكم مره اخرى ادركوا التاريخ لكي تسير الى الامام، لابد ان تنظر الى الوراء حتى يستمر بك السلم. ان الذين لا ينظرون الى الوراء يبدؤون من فراغ، والذي يبدا الى رقيب لا يستمر طويلا، والذين يبدؤون من النار لن ينتهون الى الله جل وعلا. تاريخكم ادركوه، ستجدون عن العلم سفر تاريخ مثله في الوقت الذي كانت تواريخ العالم كله غير مثلها، في الوقت الذي كان العالم كله منحنرا منهارا، كانت امتكم مرفوعه الذرع عاليه الراس. اعلموا ان الله كبير الله، لكن لا تواسوا، واعلموا ان الله غفور رحيم. كثير من الناس يلقاني يقول لي: لماذا تحرك الناس بعنف؟ والبعض الاخر يقول لي: لماذا لست عنيفا اكثر؟ نحن نقول لهم: اننا لا نتحدث بعنف،
لاننا لا نبحث عن العنف الاكثر. اننا نقول ما قال الله. فاذا قال الله مثلا ان هناك عذابا يصبه على الفئة الفلانية قلناه. واذا قلنا ان رحمة الله ستنزل على ناس معينين قلناها. لا نفس من عذاب. ولا نفس من رحمة. لا نفس من جنة. ولم نفس من النار. كما نعرف بالنار. كما نعرف بالجنة. وزماننا هذا في حاجة الى ان يعرف النار اكثر. لان زماننا هذا قد بعد كثيرا عن طريق الجنة. والمتفائلون جدا. المهذبون جدا. اصحاب الاخلاق العالية جدا هم دائر النفسة التي نعيش فيها. الذين يتصورون ان الاسلام دين رغبات شخصية. ودين هدهدة العواقب. لان الناس يدخلون المسجد يوما يفتح لهم المسجد بابا الى الجنة. نقول لا الله. اننا لا نملك ان نفتح ابواب الجنان. انتم الذين تملكون. ان الذي يقوم بخطبة مثلا او يؤم الناس بالصلاة لا يملك ان يدخل نفسه الجنة. فضلا عن ان يملك ادخال الاخرين الجنة. اذا كل واحد منكم فقط هو الذي ينبغي ان يعمل عملا صالحا يدخله الجنة. وان عمل بعمل اهل الجنة فهو منهم. وان عمل بعمل اهل النار فهو منهم. نحن لا نزيد على ان نقدم صفات. نقول كما قال ربنا اعلموا ان الله شديد العقاب. يكتب هذه اتريدون ان نكتبها هو شديد العقاب. على من؟ لا تظن ان ربنا سيكون شديد العقاب على خلق اخرين سمعوا من الذكر. فانتم سمعتم يقول انه شديد العقاب علينا جميعا. من عمل عملا سيئا فهو شديد العقاب عليه. ومن عمل عملا صالحا فهو به غفور رحيم. ولم يعطك ربنا الامر. والذين شديد العقاب على المؤمنين وغفور رحيم للمسلمين. والذين يتصورون هذا يقول الله لهم بعدها ما على الرسول الا البلاغ. والله يعلم ما تخفون وما تكتمون. الرسول عليه ان يبلغ حقا. ليس عليه ان يحاكم. ليس عليه ان يعاقب. مهمة الرسول البلاغ. وعلاقتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم علاقة من تلقى البلاغ. وتقدر البلاغ. هذه العلاقة. لا اكثر ولا اقل. والذين تؤمنوا بذات الرسول عن بيان الرسول فقد يتغزلون فيه وبمحاجره وباحمرار قدميه. هؤلاء باع منهم الكفار. هؤلاء اطلقت الارض من تحت ارجلهم. اننا نتنبه على الرسول المبلغ. لا على الرسول جميل الخلقه. لقد كان صلى الله عليه وسلم جميل الخلقه جدا. لكن ما هو المهم او لماذا يفيدنا هذا؟ ان من يفيدنا احنا الرسول المبلغ. ما الذي بلغنا ذلك الرسول؟ ماذا قال لنا؟ لماذا امرنا؟ لماذا نهانا؟ عن ماذا نهانا؟ ما الذي بلغنا عن ربه؟ هذا هو الامر الذي ينبغي ان ندرس. ولا اقول ندرس فقط. ولكن نعلم ويتحول في ذاتنا الى ايمان. ويتحول في قلوبنا الى نقد. ويتحول في حياتنا الى عمل. ويتحول في مجتمعنا الى حكم. ويتحول في الدنيا كلها الى دعوه. ذلك هو المطلوب. اما غير هذا فهو امام معقوله. يقولها الكبنات. يقولها من لا يقدرون. يقولها المستقبلون. يقولها المتخلفون عن الرسل. اننا نريد ان نقول للناس كل شيء بصراحه. والناس احرار اما ان يعملوا واما ان لا يعملوا. فمن عمل فله الاجر عند الله. ومن اخمل فاني اعلم ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. لا على الرسول الا البلاغ. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.